بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قولها. هكذا قومان عرض بفتح العين، وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأشكرين قال: ورواه داودي بالضم وهو الجالب، والصحيح الفتح. والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس. ونقل القاضي عن الباهي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش، لقوله اضطجع في قولها، وهذا ضعيف أو باطل. وفيه دليل:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه القطعة هي من رواية مالك عن مخرمة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أخبر أنه بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه اضطجعوا في عرضها في طولها، وهو رضي الله تعالى عنه لما نزل ضيفا بخالته آنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه ولم وجعله ينام بجانبهما ولم ينمه بينهما، لأنه كان قد بلغ العشر كما يأتينا بعد قليل. كان مميزا رضي الله تعالى عنه. وأما العرض أو العرض، وقع خلاف بين الشراح وبين الرواح، بين من روى هذا الحديث، فمنهم من قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، وهو العرض المعروف، الوسادة هي المعروفة. ومنهم من قال أنه اضطجع في ثوب آخر، ولا يسعفنا في ذلك بمقدار ما يسعفنا الروايات وتتبع الألفاظ، فهو الفيصل فالاستنباط يكون من وراء وراء، وإنما الأصل إنما هو جمع الألفاظ. فالألفاظ النصية هي التي يفسر بعضها بعضا. في لفظ عبد الطبراني يقول: ابن عباس فرقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل الوسادة. إذن كان الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه، وهو رقد في الفضل، ورقد في الفضل، وهذا يؤكد أن الوسادة هي الوسادة المعروفة، وأن العرض هو عرض الوسادة المعروف. يقول: هكذا ضبطناه، عرض أي ضد الطول، عرض قال بفتح العين، والمراد العرض هنا ضد الطول. فالطول كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه، والعرض هو نام بجانبهما. وفي هذا إكرام الولد الصغير كان ضيفا، لو جاءك ضيف وكانت زوجتك رحما له، فلو أكرمته فنجمته بجانبك وجانب زوجك شريطة أن لا تكون لك حاجة في زوجك، حاجة الأزواج من حاجة الرجال من النساء، فهذا كرم حسن، وهذا خلق نبوي، هذا خلق نبوي، وهذا الذي قد وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الجانب، قال: والصحيح الفتح، وهو العرض، لأن الداودي رواه بالضم، وهذا قول الباجي. قال الباجي هو عرض الوسادة وليس عرضها. وعلى هذا قالوا الوسادة هو الفراش، أي نام في مكان ونام الضيف في مكان في عرض الفراش، وليس ولم يجعل رأسه بجانب رأسيهما، والأمر كما قلنا ليس كذلك. للرواية التي هي عند طبراني فرقدني على فضل الوسادة، ولذا القول بأن الوسادة هنا الفراش لم يصح، وإخراج الكلام عن ظاهره، والأصل ألا نخرج الكلام عن ظاهره إلا بظاهر هو أقوى منه. في الأصل نبقى على الظاهر، فإذا أردنا أن نخرج الكلام عن ظاهره احتجنا إلى قرينة قوية هي التي تجعلنا نتلحلح ونتزحزح عن ظاهر الرواية، فكيف وقد جاءت الرواية الثانية التي عند الطبراني تؤكد أن الظاهر هو المراد، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الله تعالى: وفي دليل على جواز المضل مع مواته من غير موافعة بحرة بعض محارمها وإن كان مجدا.
حتى نعلم سن ابن عباس في وقت هذه الحادثة نحتاج إلى مقدمتين، فإن ضبطنا المقدمتين ضبطنا سنه. أولا نحتاج أن نعلم متى كانت هذه الواقعة، ثم أن نعلم متى ولد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أشهر الأقوال في ميلاد عبد الله بن عباس قيل أنه ولد في عام الهجرة، قيل أنه ولد في عام الهجرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمره 10، والأرجح بل هذا الذي حكى عليه الواقدي الإجماع وهو من هو في ضبط مثل هذه الأخبار أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأكد ذلك ابن الزبير في كتابه نسب قريش، فذكر أنه ولد في معاقب بني هاشم في شعب أبي طالب لما فوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. وأكد ذلك الزبير بقوله: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنة. فإذا كان عمره 13 سنة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات، فلا بد أن يكون قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: متى كانت هذه الحادثة؟ هذه الحادثة نستأنس بوقتها بعلمنا بوقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة. متى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا ميمونة رضي الله تعالى عنه؟ فكاد تجمع الكلمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في ذي القعدة في العام السابع من الهجرة، فكانت هذه الحادثة بعد ذلك بقليل. ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك إن تسامحنا بالكسور وبالقليل فنقول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان قطعا عمره قد بلغ 10، كان عمره قد بلغ 10، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز لابن العشر أن ينام تحت غطاء واحد مع غيره. لو جاءك ولد صغير غير مميز طفل رضيع فنام بين وكان رحما للمرأة فنام بين المرأة وزوجها، لو نام ولدك أو ابنتك وهي صغيرة أو ولد ولدك أو ولد ابنتك بينك وبين زوجك وهو صغير غير مميز هذا أمر لا حرج فيه. أما لما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عرض الوسادة وفصله بغطاء مستقل وبمكان مستقل، ومع هذا فقد جعله صلى الله عليه وسلم بجانبه، فهذا يدل على أنه قد بلغ التمييز. ولا بد حتى لو هذه الحادثة كانت في العام نفسه يكون ابن عباس المميز، المميز فوق السبع ومنهم من قال الخمس، وأما السبع فهو حد المميز بلا خلاف، مع القول بأن التمييز أمر نسبي أيضا، لكن الكلام عن عامة الناس. قد يسأل سائل فيقول لماذا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عرض الوسادة ولماذا لم يخصه بوسادة وبغطاء نوم؟ الظاهر الله تعالى أعلم أنه لا يوجد عندها غير ذلك، لا يوجد عند ميمونة إلا هذا، فهي تصرفت وأكرمت ضيفها الصغير الذي أصبح حبر الأمة وأصبح بحرا في التفسير وأخذ منه الناس العلوم الجمة في تخصصات كثيرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وكان يزاحم رضي الله تعالى عنه الكبار الكبار، وكان يستشار وهو صبي كما كان يفعل معه عمر رضي الله تعالى عنه، فهو كبير في العلم والمقدار والمقام وهو صغير سن رضي الله تعالى عنه. ولذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بأن نبهه ولم يتركه ونومه أو لم يتركه بنعاسه الذي كان فيه كما سيأتينا في الحديث. إذا قول الشارع فيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا، هذا بلا شك صحيح، لكن نحن اليوم حتى لا يقع الجهل عند بعض المستمعين، ولا أظن أن الإخوة الحاضرين من المعنيين، لكن مما ينبغي أن يعلم أن المرأة التي تنام مع زوجها بحضرة بعض محارمها لها عورة، فينبغي أن تحتاط في عورتها، فحيطتها في عورتها أمام مميز فأكبر من محارمها ليس كمن لم يكن بينهما شيء. لو المرأة نامت في مع زوجها فلها تتكشف ما شاءت، أما إذا وجد المحرم فلا يجوز أن يبقى لباسها كما هي عادتنا اليوم، عادة النساء مع الرجال، عادة المرأة مع زوجها، لا يجوز أن يبقى لباسها هو هو، وإن كان زوجها لا يجوز أن يقربها، فالواجب عليها أن تعلم أنه لا يظهر منها إلا ما يظهر في لباسها المتبذل وهي في بيتها، يظهر شعرها، جيدها، يظهر شيء من ساعديها، من أسفل رجليها، قدميها، أما أن تظهر العورات وأن تظهر اللباس الكاشف الذي يظهر شيء من الأداء أو على الصدر، أو تظهر إبطها أو تلبس اللباس الشفاف، فهذا أمر ليس بشرعي، ولا يجوز لمسلم أن يستمع يقول هذا الدليل وهذا دلال على الجواز، هذا دلال على الجواز، ويبدأ أن ينضم إليه سائر ما ورد في الباب من أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، قال ابن عباس رضي الله عنه: بنت عند قالت ميمونة في ليلة كان فيها حائضا، قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا هي حسنة المعنى جدا، إذ لم يكن معتاك يصوم النبيذ في ليلة لنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى أهله، ولا يصله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس مع همات المثال، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا.
هو نام قليلا جدا لأنها أيقظته وهو يقول كنت أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فجهد ما جهد ما جهد في المراقبة، وفي هذا دليل على أنه حظى بشيء لن ينساه، ما نسيه ولم ينساه، وهو أنه راقب صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة، وأراد الإسناد العالي، وأراد أن يرتقي من الخبر إلى المشاهدة، أراد أن يرتقي من الخبر الذي يصل إلى المشاهدة العينية، والمقتلى بهم مشاهدتهم أبلغ في النفس وأكثر تأثرا من الإخبار عنهم، المقتلى بهم لهم من التأثير في الأتباع، فكيف والمقتدى به في هذا المقام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرواية أنها كانت حائض، أنها كانت حائضا لم تثبت ولم تصح، لكن قد يسأل سائل فيقول هل تقصد العباس أن يرسل ولده ليبي؟ الظاهر عندي ليس كذلك، يتضمن كلام الشارح أن العباس بعث ولده عبد الله وهو يريد منه أن يبي، هذا كلام الشارح، لكن الظاهر الذي يبدو لي أن الأمر ليس كذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل رواية عن الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للعباس إبلا لا يحمل الماء عليها، كانت صغيرة، فأرسل العباس هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه إبلا أكبر من هذه الإبل، وأرسله العصرة، فالعصر لما يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الحاجة، الظاهر أن هذا الوقت قرينة وضميمة قوية في أنه سيرجع إلى أهله قبل هذا الوقت، فكان عنده وفد، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فلم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس له في البيت بعد الصلاة بعد العشاء، فلم يبقى أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان إلا أن يجلس عباس إلا أن يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصبح الوقت عشاء هو ذهب العصر، وما استطاع أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد العشاء، ولذا القول أن العباس رضي الله تعالى عنه أرسل ولده عبد الله وهو يريد أن يبيت، ولزم ذلك أن العباس كان يعرف أن ميمونة كانت حائضا من صعب، هذه مقدمات صعبة، هذه مقدمات صعبة، ما أدراني أنا بأخت زوجتي هي حائض ولا غير حائض، أنا ما أدراني بأخت زوجتي حائض ولا غير حائض، هي خالته، هي أخت زوجك العباس، ما أدرى العباس بأنها حائض أم ليست حائض، فالظاهر أن هذا الأمر وقع والرواية ضعيفة، فنحن لا نثبت لا نجزم، نحن لا نستطيع الجزم بأن ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت حائضة، ولا سيما أنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بعد العصر بغسل واحد. كان النبي يطوف على نسائه بعد العصر. إذا كان النبي يطوف على نسائه كما يقول أنا بعد العصر فالأمر صار سهل، صار موضوع العشاء سهل. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أكثر من نصف الليل، ليس الوقت وقت نساء في الليل. إذا جاء الليل خلى الحبيب بحبيبه، فحبيب رسول الله وخليله هو الله جل في علاه، فكان يحلو بربه سبحانه وتعالى. ولذا ابن القيم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل استحل وتطيب وانتشر وجعل له خصلتين وتجمل وتزين ووقف بين يدي الله، لأنه هو القائل كما عند النسائي بالكتاب الصحيح، هو القائل فالله أحق أن تجمل له، فالله أحق أن تجمل له. لكن لو قيل هل كان ابن عباس يعلم أنها قبل ذلك؟ ما نعرف، لكن في ذاك الوقت يمكن أن يعرف المميز الفقيه الفطن الذي يتقصد المراقبة، قد يعلم ذلك من صلاة رجل بات عند خالته، إن أراد أن يتقصد يعلم هل يحاضر مثل حاضر ماذا أمامه، ليس أمامه إلا الصلاة. وكنا النساء قديما ذوات حياة، فكانت المرأة تتحرج أن يعرفها أحد ليحاضر مثل حاضر، بخلاف هذا الزمان. هذا الزمان من قلة الحياة إن المرأة تتمنكر في حائض حتى تعلن على الملأ، على الملأ من أرحافها لما تضع المناكير إيش المعنى؟ أنا حائض كما تقول، هي تصلي محافظة على الصلاة، لكن إبراز المناكير إبراز هذه الزينة التي لها عمر طويل، هذه الزينة أطول من ليس كالحناء مثلا، فهذا فيه شيء من قلة حياة. لا أقول حرام، لا أقول حرام، لكن المرأة ينبغي أن تكون حية وينبغي أن لا يشعر بها أحد. فأنا أنازع الشارح رحمه الله في أن العباس كان يعلم، وبالتالي في أن ولده عبد الله كان يعلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي أهله إلا بعد العشاء، فلعله والنووي لم يتزوج رحمه الله، النووي لم يتزوج قط، مات ولم يتزوج، كابن تيمية وكمحمد بن جرير الطبري في جمع من أهل العلم ما تزوج. أي نعم، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من العجائب التي حكاها السيوطي في كتابه المنهاج السوي في ترجمة النووي، كان يقول لما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يقول النووي لقد قام في ذهني برهة من حياتي في بداية الطلب أن معنى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي إذا قرقع البطن فقد وجب الغسل. فنقل عنه السيوطي قوله قد حتى كنت كلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري، حتى تشقق جلد ظهري بشدة اغتساله. طبعا لما مر بنا هذا الحديث في شرحه على النووي على صحيح مسلم شرحه شرحا بديعا، شرحه شرحا بديعا، ومما قال لا يكون التقاء الختانين إلا بنوع غياب، لا يكون التقاء الختانين إلا بنوع غياب، وهذا ينبئ عن معرفة جيدة فيما يعني عن في شرح هذا الحديث. وهو لم يتسرع أيضا، النووي أيضا لم يتسرع، النووي شغل بالعلم شغلا شديدا رحمه الله. ذكر تلميذه ابن عطار قال كان يدرس الإمام النووي 12 علما في 12 فنا في اليوم والليلة، 12 درس 12 علم، وكان إماما فيها رحمه الله، وكان لا ينام إلا أوقات يسيرة من أجل المحافظة عليه، أراد الناس يسارع الزمن، ومات شابا، مات شابا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فجعل يصبح النوم عن وجهه معناه أثر النوم، وفيه استحباب هذا واستعمال المجال،
يعني كأنه جعل النوم للنوم جرنا، كأنه جعله جوهرا. النوم عرب، النوم لا يكون إلا بجوهر، النوم لا يوجد نوم مجرد، النوم له متعلق هو الإنسان أو الحيوان، فهو عرب، والعرض الذي يحتاج إلى جسم يحتاج إلى جوهر يقوم به. فلما قال وجعل يمسح النوم عن وجهه فكأنه جعل النوم مثل الماء، كيف الماء لما يكون على وجهك تمسحه، أو كالتراب في التيمم تمسح بالتراب، فكأنه جعل النوم كأنه جعل له جرما أو كأنه جعله جوهرا. وهذا من باب التوسع في الكلام، فكأن النوم له جرم محسوس ملموس على وجهه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح. وهذه سنة، متى استيقظ الإنسان من النوم أو متى نعس واحتاج لأن يخاطب الآخرين، احتاج لأن يبقى يقظانا، يمسح النوم عن وجهه. فهذا المس ينشط الإنسان ويقوي الإنسان، وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله. تأمل معي جيدا، تأمل معي دقة ضبط عبد الله بن عباس، يعني التركيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل. حتى أول ما استيقظ ماذا فعل؟ مسح النوم، ماذا قرأ؟ ما استيقظ توضأ إلى آخره. هذا تركيز شديد. وهل جاء إلا لهذا؟ وهل جاء إلى هذا؟ وما جاء لهذا ليبقيه عنده، وإنما جاء ليضبطه وليعلمه لهذه الأمة. ولذا الله جل في علاه، لأن النساء لا يضبطن في العادة، ولأن كثرة علاقة الرجل بالمرأة تصبح مألوفة ومعتادة، شاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عددا كبيرا من النساء كي يحفظوا هديه وكي ينقل الأمة. فأمهات المؤمنين كل منهن نقل شيئا لم تنقله غيرها. هذه من الحكم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه، ولأنه هو الذي خلقه. فيقول أنس كما في صحيح البخاري، هذا نعود على ما ذكره أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بغصن واحد على نسائه يأتيهن في الساعة. يقول أنس في صحيح البخاري أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا في الجماع، قوة رسول الله في الجماع قوة 40 رجل فحل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء كل على نسائه كلهن على نسائه كلهن بغصن واحد بعد العصر. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهو قحل والفحولة يمدح بها أم يذم؟ يمدح بها. فلما يقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كثير وفحل رجل فحل، هذا مدح وليس هذا مذمة. هذه الفحولة هي مدح وليس مذمة. الإنسان يذم لما لا يكون واهيا ضعيفا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ايش؟ الطيب والنساء، ولهما صلة متلازمة، الطيب مع النساء الصلة متلازمة. ولا تقل حبب إلي من دنياكم ثلاث، لأن الثالثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين ليست من الدنيا. فلا يقال حبب إلي من دنياكم ثلاث، رفض الثلاث لم تثبت. والثابت في الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فروحه أشرف الأرواح، وبدنه أشرف الأبدان، ونفسه أطهر النفوس وأكثر الناس، أكثر الناس حفاظا على نفسه أحوجه في النزاع. كلما حافظ الإنسان على نفسه وبقي قوته فيه ولم يبددها ولم يشتتها في النظر الحرام ولا في السمع الحرام اشتدت حاجته للنساء. ولذا عبر عن هذا ابن عباس كما في البخاري تعليقا قال أفضلكم أكثركم نساء، أفضلكم أكثركم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلكم أكثركم نساء، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم قرا العشر الايات القاتله من سوره ال عمران في جواز القراءه للمسجد وعليه معه السنين، وانما تحكم القراءه على الجنود والحاجه.
المحدث إن قرأ دون أن يمس القرآن كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جائز. أما قوله هذا إجماع المسلمين فهو قول الكافة، والاحتجاج بصنيعه ينازع فيه، الاحتجاج بصنيعه صلى الله عليه وسلم ينازع فيه. لماذا؟ لأن الاستدلال ناقص يحتاج إلى مقدمات كافية وافية. ما الذي بدا لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي بدا لابن عباس، ثم فيما بلغنا عنه من النواقض التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النوم، هل النوم ناقض في حق رسول الله؟ ليس بناقض. هل الاستدلال كامل؟ أنا الآن لا أتكلم عن حكم مس المصحف للمحدث أو للحائض أو للجنوب، أنا أنازع في توجيه الدليل على المسألة، أنا أنازع في توجيه الدليل على المسألة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، هذا صحيح، من استيقظ من النوم يستحب له أن يقرأ هذه الآيات العشر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها، وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه حجة، ما لم تأتي قرينة أنه خاص به، فالقرينة غير قائمة. والأصل في فعله ليس الوجوب، نحن نقول الأصل في أمره الوجوب، الأصل في فعله سنية، إذا شيء ما ثبت إلا في فعله فالأصل في فعله صلى الله عليه وسلم سنية. ثم قال قبل ذلك بعد أن قال فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، قال فيه جواز القراءة للمحدث. طب النبي قرأ هذه الآيات، هل كان محدثا؟ هل كان محدثا؟ ينازع في ذلك. ولكن قد يرد على من قال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما توضأ كان إيش؟ كان محدثا. والأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل كما في الحديث قضى حاجته ثم غسل يديه ووجهه، وقلنا هذا الغسل من باب التنشيط وإزالة الكسل، ثم نام، ولم نحمل غسله لوجهه وكفيه على إيش؟ على الوضوء الشرعي، وإنما قال الشارع كما قرأنا في الدرس الماضي قال هذا وضوء لغوي، وضوء نظافة. ونحن قلنا أن النبي نام على هذا الحال، فإذا انتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، إذا انتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. بل استفدنا منه أن من توضأ فنام ثم انتقض وضوءه فإن احتاج للنوم فنوم الوضوء لا ينتقض. ولذا الجنب إذا توضأ فالوضوء الجنب من أجل تخفيف غلظ الجنابة، كان النبي يقتصر على الوضوء أحيانا، بل كان يقتصر في بعض الأحايين على التيمم كما صح عند البيهقي، خصوصا في هذه الليالي الباردة. رجل أجنب تكاسل عن استخدام الماء بارد، يريد أن ينام وتيمم، تيمم الوضوء، توضأ فبها ونعمة، ما توضأ يتيمم. فإذا أحدث بعد وضوئه أو بعد تيممه فهذا الوضوء إنما هو من أجل تخفيف غلظ الجنابة، فلا يحتاج وضوء جديد. فاحتجاج المصنف بأن النبي قرأ وكان محدثا دل عليه ما ورد في الأول من وضوئه الأول، من حدثه الأول بالبول بقضاء الحاجة، وليس بمجرد النوم، ليس بمجرد النوم. فكن على ذكر من ذلك، كن على ذكر من ذلك. الآن المسألة، المحدث إن قرأ القرآن، المحدث الحدث الأصغر ولم يمس القرآن، ما هو حكمه؟ لا حرج. طيب المحدث الحدث الأكبر الجنب، إن قرأ القرآن يؤمر، مثل فيها تفصيل، والتفصيل فيها يطول، والأدلة النقلية والتوجيه يطول جدا. ولعلنا في الدروس الأول قديما لما تكلمنا عن الطهارة تكلمنا عن هذه المسألة. ومما هو معلوم في كتب الفقه أن الجنب إن أراد أن يقرأ دعاء في القرآن على أنه دعاء أو على أنه ذكر، فلو قرأ بعض الآيات أو بعض الصور، كأن يقرأ المعوذات أو أن يقرأ آية الكرسي قبل النوم وهو جنب، فهذا لا يمنع منه قولا واحدا، هذا يقرأه على أنه ذكر وليس على أنه متعبد بالتلاوة. وكذا لو أنه تفقه في الدين فقرأ كتاب فقه أو كتاب علم فيه آيات فيها أدلة مسائل عليها أدلة من آيات، أو لو أنه جرى على لسانه بعض الآيات، لأن النبي كتب إلى هرقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وكان كافرا فهو جنب وزيادة، فهو جنب وزيادة. كذلك لو أن رجلا أراد أن يحتج على آخر فأجابه وأراد أن يحتج بدليل فقرأ آية فلا حرج في ذلك أيضا. وأنا أتكلم الآن على كلام كافة الفقهاء كافة العلماء، فهذا كله مما لا حرج فيه. لو أن رجلا وهو جنب جاءه ضيف مرابي فقال للمرابي أحل الله البيع وحرم الربا، ما أحد يمنعه من ذلك على وجه الاستدلال، على وجه الذكر، على وجه الدعاء، هذا لا يمنع منه. حتى منهم من قال لو استدل بآيات قليلة، لو قرأ شرح تفسير وكان الغالب عليه كلام البشر وليس القرآن بخلاف القرآن، إلى آخر ما يمكن أن يذكر هذا. بعد هذا نأتي بأن كثيرا من الفقهاء فرقوا بين المرأة الحائض والنفساء والجنوب. قالوا الحيض والنفاس ليس بمقدرة الإنسان أن يسقطه عن نفسه بخلاف الجنوب، فالجنوب يسقطه عن نفسه. فجوز مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، وخصصوا دعت الحاجة لذلك، قالوا ولسيما للمرأة التي تعلم أو تتعلم، وهذا ولله الحمد والمنة فيه سعة كبيرة للطالبات والمدرسات في هذه الأيام. المرأة المعلمة معلمة التربية الإنسانية والطالبة التي تتعلم الدراسة الشرعية فلا تنقطع عن تعلمها أو عن تعليمها في فترة نفاسها أو في فترة حيضها. بل منهم من وسع للجنوب بأن يقرأ القرآن، وقد وقع خلاف في هذه المسألة بناء على تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث ببعض الألفاظ. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قال: قال إبراهيم النخعي: لا بأس للجنوب أن لا بأس قال إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. ثم قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، حتى الجنب عند ابن عباس كما علق البخاري بصيغة الجزم، وهذا صحيح عنه وثبت عنه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جوز للجنب أن يقرأ القرآن غيبا. والحائض والنفساء عند الحاجة والضرورة جوز لها ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، بخلاف الواقع في المسألة بين الصحابة. أذكر أني تعرضت لهذه المسألة بتفصيل وتفصيل وتطويل في آخر المجلد الأول من الخلافيات وأول المجلد الثاني، المسألة 12 و13، ولعل مجموع الصفحات التي أخذت من هذه المسألة ما تزيد عن 300 صفحة كانت خاصة في هذه المسألة. فالأحاديث التي فيها التصريح بحرمة قراءة القرآن للجنب كلها مما لم يثبت، كما ورد مثلا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: لا يمس أحد من القرآن إلا وهو طاهر، هذا لم يثبت وهذا مرسل. وكذلك ما ورد عن ابن عمر: لا يمس القرآن إلا طاهرا، مرفوعا، كذلك هذا لم يثبت. وإن قال عنه الجورقاني في كتاب الأباطيل والمناكير: هذا حديث مشهور حسن. وإن قال عنه كذلك إلا أنه لم يثبت ولم يصح، وذكرت له ثلاث علل، منها عنعنة بن جريج، ومنها أيضا أن فيه سليمان بن موسى قال عنه البخاري في الضعفاء عنده مناكير، وقال عنه النسائي ليس بقوي. والعلة الثالثة فيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول الحال. وكذلك حديث حكيم بن حزام: لا تمس القرآن لو أنت على طهر، استدل بهذا الحديث بعض الشافعية والإمام النووي قال الذي قال فيما يأتي: وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض، بناء على ما عرف في ذاك الكتاب الأم الذي لا يستغني عنه فقيه شافعي والكل يهتم به، والإمام النووي ولا له عناية كبيرة، وهو كتاب الرافض فتو العزيز الوجيه الوجيه أبي حامد الغزالي، ثم شرحه الرافعي، وهذا كتاب الشافعية يحتفلون به كثيرا، والإمام النووي لخصه وزاد عليه في كتابه غزوة الطالبين، والأئمة نكتوا عليه واختصروه وتعقبوه، والمحدثون خرجوه. فالبدر المنير هو تخريج لإيش؟ لفتح العزيز، حديث فتح العزيز، حديث الرفع الكبير. والذي اختصر البدر المنير ابن حجر في كتابه التلخيص الحرير، لا تقل تلخيص الحرير كما شاع في على عند أقلام المحققين يقول تلخيص الحبير، فكأن ابن حجر يجعل نفسه حبيرا، هو قال التلخيص الحبير، هو مدح تلخيصه، التلخيص الحبير لا يقال تلخيص الحبير، بل نفس ابن الملقن اختصره بخلاصة البدر المنير، وهذه الكتب لله الحمد مطبوعة. يقول الرافعي ساق حديثا: لا يحل المصحف ولا يمسه إلا طاهر. قال ابن الملقن: لفظة غريبة، يعني لم تثبت. فصلها ابن حجر في التلخيص الحبير فقال: لا يعرف هذا الحديث، لا يعرف هذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث. الأحاديث الواردة ضعيفة، منهم من استدل بالآية: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. والصواب كما قال جمع من المحققين، وهذا مأثور عن جمع من الصحابة والتابعين كأنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبي العالية وغيرهم، قالوا لا يمسه إلا المطهرون، قال هم الملائكة، والسياق يدل على ذلك، لأن الله يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا يمسه إلا المطهرون يعود على أقرب ضمير سابق، والضمير السابق هو إيش؟ الكتاب المكنون. الضمير السابق هو الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ. وقال لهذا أنس وجمع من التابعين: ولو كان الأمر ليس خبرا، لو كان الأمر نهيا لقال الله عز وجل لا يمسنه إلا المتطهرون. ولما قال الله لا يمسه فهذا خبر وليس بنهي، ولما قال إلا المطهرون فالملائكة هم المطهرون والبشر هم المتطهرون. فعندنا قرائن كثيرة تدل على أن المراد بالمطهرين في الآية ليس هم البشر إلا على الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أخبرنا ربنا أن اللوح الذي عنده لا يمسه إلا المطهرون، وفي هذا إشارة أن الكتاب الذي بين أيدينا ينبغي أن لا يمسه إلا المتطهرون ليتشبهوا الملائكة. فمتيبة لما وجه الدليل وجهه بدلالة بعيدة، بدلالة تضمن بعيدة وليس بالدلالة المباشرة. ولكننا لو أردنا أن نستقصي ما ورد في الباب لطال بنا المقام، ومن باب الإنصاف في المسألة فلا بد أن نذكر أنه قد ثبت في موطأ مالك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد، على أبي سعد، فاحتككت يعني مست يدي ذكر، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم. ما كان عندهم ملابس داخلية هناك ذاك الزمن، ما عندهم ملابس داخلية، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل حجارة مجرد ما رفع الثوب ظهرت عورته، لا يدري أحدكم أين تميت يديه، أين تميت يده، إيش معنى؟ ما في ملابس داخلية، تطوف يده وهو نائم على فرجه. فقال نعم، قال قم فتوضأ، قال فقمت ثم رجعت. وكذلك ثبت عند ابن أبي شيبة عن علقمة قال كنا مع سلمان في سفر فقضى حاجته، فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن، فقال سلوني إني لست أمسه، فقرأ علينا ما أردنا، أنا لا أريد أن أمس المصحف، سلوني. إذن الجنوب له أن يقرأ، الغير توضأ له أن الممنوع منه المس على رأي سلمان. وكذلك ثبت عن علي وثبت عن عمر، فالمسألة متكافئة الأدلة. ولذا يعجبني ما أسنده البيهقي في المعرفة الجزء الأول 188 عن الشافعي، انظر إلى دقة كلام الشافعي رحمه الله، يقول وأحب للجنب والحائض أن يدعى القرآن حتى يظهر احتياطا لما روي فيه، يقول وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، لا يوجد دليل صحيح صريح في حرمة مس الجنب بالقرآن، وإنما الذي ثبت عن بعض الصحابة والذي جوز بعض الصحابة. فالمسألة الخلاف فيها عال غال. تكفينا هذه الكلمة في ذكر هذه الفائدة، ونكمل في درسنا القادم إن شاء الله تعالى قراءة شرح الإمام النووي للحديث، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخ يسأل فيقول هل يجوز أن يقال عن الله عز وجل حبيبي؟ الحبيب على أنه اسم ليس باسم، ما يجوز أن تناديه تقول يا حبيبي، ولا يجوز أن تضيفه للتعبيد تقول هذا فلان عبد حبيبي، لكن هو صفة، فالله حبيبنا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فالله حبيبنا. فلو استشعرت هذه الصفة فقلت الله حبيبي على أنك تحبه أكثر من حبك لغيره وأن حبك ينبغي أن يكون مسيطرا عليه حب الله. فإن أخبرت على أنه صفة حبك لله وحب الله يحبهم ويحبونه. وكما قال بعض أئمة اللغة فيما ذكر الإمام القرطبي قال: كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه. قال: فلما قرأت القرآن تبين لي خطأي في ذلك، فلما قرأت قول الله يحبهم ويحبونه علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. ولما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ولما قرأت قول الله ثم رضي الله عنه ثم تاب الله عليه ليتوب علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله. وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأن تقول الله حبيبي بمعنى أنك تحب الله والله يحبك، هذه المحبة يثبتها. وأول من نفى المحبة الجعد، نثبت المحبة. الله حبيبنا، الله لماذا تحب؟ أنت من تحب؟ ولماذا تحب؟ تحب من فيه صفات الفاضلة؟ فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يوجد أحد كفؤ لله في أسمائه وصفاته. فتحب من يحسن إليك؟ من أحسن إليك أحببته؟ لم يحسن إليك أحد مثل الله. فالنعم التي ترتع فيها والتي ينعش من الله عز وجل. تحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. خذ كل معايير المحبة فستجد أنه يلزمك أن يكون الله أحب إليك بكل شيء. ولذا الذي يحب الله وكل حب نابع من حبه في هذه الحياة يهنى ولا يهلك ولا يتشتت في وجيان. أصحاب الهوى الذين يبحثون عن القد والطول والشهوات والمأسورون بالملذات، فهذا هو الذي يمنع، هذا الذي يتقلب. إذا لا يجوز شرعا أن أقول أعشق رسول الله، أعشق الله، أعشق دين الله، لأن العشق محبة مع شهوة. العشق محبة مع شهوة، لا يجوز أن تقول أعشق الله عز وجل. أما المحبة فالخلة لكمال المحبة. وخليل الله خليل رسول الله والله عز وجل. فالمحبة جائزة ولا حرج فيها والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول: كيف كان النبي يطوف على النساء بعد العصر وسط واحد وهنالك صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ كان النبي يطوف على كل نسائه ويقضي نهمته قبل المغرب فيغتسل ويصلي المغرب. إيش الإشكال هذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويصلي العشاء، وكان يطوف عليهن وهن تسع في ساعة واحدة، هن صواحب في الوراث، صبح اليوم بجانب بعضهن بعضا، فيقضي صلى الله عليه وسلم نهمته. هذا ليس بإشكال. هل نستطيع أن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترك إذن ابن عباس دليل على أن ابن عباس كان قد بلغ العاشرة من عمره؟ هذا تركه معاني كثيرة نذكره في درس القادم. هذا المعنى نذكره في درس القادم. ذكر ابن عباس الشيء وفي رواية رقم 158 في باب فيها التصريح، لكن هذا التصريح لا يمنع المعاني الأخرى التي نذكرها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. ألا يقال أن النساء قد يخبرن بعضهن بالحيض خاصة أختها؟ قال: ومن أدراه أين أختها الآن؟ أين أختها الآن في ذاك الخبر المفاجئ الذي دخل عليه عبد الله بن عباس، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وهو كان في البيت، إلا أن في الخلوي عاد في تليفونات ولا في. فالاستدلال ناقص. يمكن إخبار، يمكن لو طال الأمد يمكن، لو طال الأمد يمكن. أما أن نقول أن ابن عباس كان يعلم لما دخل، هذا يحتاج أن نثبت أنها أخبرت. والأصل ألا يكون الإخبار، لو رجل جامع أهله ولم ونام ولم يغتسل ولم يتوضأ لا شيء عليه، لكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مقدار الالتقاء في قوله إذا التقى الختانان؟ إذا كان الالتقاء من غير حائل، مجرد أن يمس خشفة الرجل ظئر المرأة، ولا يكون ذلك كذلك إلا بغياب يسير، فقد وجب الغسل. أقحط أنزل أم أقحط، أكمل نهمته أم لم يكمل، أولج أو لم يولج، أولج أو لم يولج، مجرد الالتقاء يجب الغسل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هل يجوز للجنوب والحائض والنفساء قراءة القرآن من الهاتف الكمبيوتر؟ الهاتف الكمبيوتر ليس مصحفاً، ليس مصحفاً وليست أحكامه أحكام المصحف، فلا حرج إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة والملك قبل النوم، يستفاد من ذلك القراءة للجنوب؟ الاستدلال ناقص، تحتاج أن تثبت أن النبي أجنب ثم قرأ. لكن نحن نقول أنه لا يوجد دليل يمنع إلا من المس من الصحابة، إلا بالمس بين الصحابة على خلاف بينهم، ولذا قلنا ما قلناه. إذا أرادت المرأة أن تقرأ وردها اليوم وهي حائض لا حرج، المرأة الحائض والنفساء التي لا تستطيع أن تسقط حيضها ولا نفاسها تحافظ على أذكارها. الشيطان يلعب بالنساء، الشياطين تلعب بالنساء لقلة ذكرهن في وقت حيضهن ونفاسهن. فالمرأة حتى الحنفية والمالكية جوزوا للحائض والنفساء والجنب أن يستمر على أذكاره، وأن كان في بعض الآيات يستمر على أذكار، هذا أمر فيه سعة والحمد لله. ذكرتم لنا أنه ينبغي أن يكون لكل من الزوجين فراش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا زوجته إلى فراشه فأبت إلا وباتت ويلعنها الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب هنا فراش واحد، ما أدرانا لو لم يكن بينهما، لو لم يكن عندهما ابن عباس، لعل هذا ينام في مكان وينام هذا في مكان، هذا في غطاء وهذا في غطاء، والأمر واسع وسهل والله تعالى أعلم. ما الحكمة من عدم قراءة القرآن للجنوب؟ قلنا في خلاف الأحاديث لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيب يقرأ كما قال ابن عباس، عن حضور عن مس، هذا الذي فيه خلاف، وهذا تعظيم لكتاب الله عز وجل. والشافعي يقول احتياطا ليس إلا، الشافعي يقول احتياطا والله تعالى. هل يجوز المرأة أن تصلي بزينتها تزين بها لزوجها مع ستر عورتها؟ لا حرج. لو المرأة مثلا قامت فصلت العروس، مثلا خذ العروس، العروس متزينة بتمام زينتنا، ومن السنة كما ثبت عن بعض الصحابة أن تصلي خلف زوجها ركعتين قبل الغداء فتكون متزينة، يعني المساحيق على وجهها ومشارف. هل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. كثير من النساء تكشف عورتها أمام النساء بحجة أنهن نساء على بعضهن البعض، ما حد العورة للنساء؟ ربنا يقول ولا يبين زينتهن إلا، ثم ختم الآية بقوله أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. قال أهل العلم قوله أو نسائهن دلالة على أن هذا الحد المأذون به إنما هو في حق المسلمات دون الكافرات أو أهل الكتاب. أما الكافرة ومن كانت من أهل الكتاب فليس لها أن ترى من المسلمة إلا الوجه والكفين، وما عدا ذلك فليس لها ذلك. وأما المسلمة على المسلمة فليس لها إلا أن ترى زينتها، فالعضو الذي يقبل التزيين تكشفه، والعضو الذي لا يقبل التزيين يجب عليها أن تستره. فالدبر ليس موضع عورة، والأفخاذ كذلك، أسفل القدمين الخلخال، الشعر موضع زينة، اليدان موضع زينة، أسفل القدمين موضع زينة كما قلنا بالخلخال، فهذه كله يكشف. ولذا يجوز للمرأة أن تظهر أمام النساء باللباس المستور، اللباس الذي يسميه الفقهاء المتبذل، كيف لو كانت متبذلة في بيتها، يعني التعبير من اليوم الدارج، تلبس مثلا ما يسمى بالدجداشة في بلادنا، أو ما يسمى مثلا بالتنورة واللوزة تعبيرنا الدارج. أما أن تلبس مثلا بجامة شفافة أمام أخيها وأمام أبيها هذا حرام، لا يجوز للمرأة أن تظهر لون بشرتها أمام أخيها وأمام أبيها، فهي لا تظهر إلا ما يقبل الزينة، الشيء يقبل الزينة على الصدر تحت الرقبة هذا يقبل الزينة غيره. أما الزوجة على الزوج فهذا مما لا ليس له عورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان كما تقول، وكان يقول لي وأقول له ابقي لي ابقي لي، يعني يتمازحان في الماء، ابقي لي شيء من الماء ابقي لك شيء من الماء، والظاهر وهما يغتسلان أنهما كانا عاريين. وإذا البخاري بوب في صحيحه في كتاب المفن باب الاغتسال عريانا، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذاك مني ولم أرى ذاك من مما لم يثبت ولم يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، فلا يوجد عورة، لا يوجد عورة للزوج على الزوجة، لكن الحياء حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله تحت غطاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله تحت غطاء، وهذا من الحياء. أما يوجد عورة للزوج على الزوجة فلا. أما المحارم فلا تظهر البرأة إلا ما يزين، يعني تلبس البنت حفر تعبير الدارج اليوم ويظهر إبطيها، الإبطين مش موطن زينة، والظهر ليس موطن زينة، والبطن ليس موطن زينة، تلبس بلوزة قصيرة قميص قصير وتلبس بنطال ساحل كما يقولون، ويكون يعني ما فوق السرة بقليل أو ما تحت السرة يكون ظاهر، هذا حرام، هذا حرام، هذا أمر لا يجوز شرعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.